بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالتوكل عليه وحده فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله أفضل من توكل على ربه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجهم واختفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، تعلمون جميعا أن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها تبارك وتعالى كيف يشاء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان كثيرا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وحينما تشتد الشدائد على المسلمين وتنزل بهم البلايا والمحن، فليس لهم من معين وليس لهم من سبب يتمسكون به إلا الله الواحد القهار جبار السماوات والأرض، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لا شك أن موضوع التوكل على الله موضوع مهم، لأنه يتعلق بأعمال القلوب، ولأنه أيضا يتعلق بحياة الناس كلهم في ذهابهم ومجيئهم ليلا ونهارا في أمورهم كلها. لذلك فسنعرض لهذا الموضوع من عدة نواحي، وقبل أن أتحدث عن هذا الموضوع بفقراته المختلفة، أود في هذه المقدمة القصيرة أن أعرض لبعض المسائل المهمة. أولاها أنه يجب التفريق في مسائل أعمال القلوب من التوكل والمحبة والرجاء والخوف والإنابة والاستعانة وغيرها، يجب أن نفرق بين العلم النظري وبين العمل القلبي. إنسان قد تكون عنده معرفة وربما يحفظ الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، في باب الخوف أو الرجاء أو المحبة أو نحوها، ولكنك تجده في داخل قلبه وفي أعماله ربما يخالف ما في علمه، وهذه قضية مهمة جدا. ومن ثم فعلى العبد أن يربي نفسه وأن يهيئ قلبه لئلا يخاف إلا الله، وألا يرجو إلا الله، وألا يحب المحبة الخالصة لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وألا يتوكل إلا على الله وحده لا شريك له، وهكذا حتى تتربى في النفوس معاني العبادة ولا تبقى نظرية. الأمر الثاني هو أنه يجب على كل مؤمن ومؤمنة وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتدبر كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليتعرفوا على أسماء الله الحسنى وصفاته الحسنى، ليعرفوا معانيها ويعرفوا دلالاتها ويعرفوا آثارها في القلوب والنفوس. ونحن نعلم جميعا أننا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، إلى آخر الآيات التي فيها ذكر لأسماء الله وصفاته، لكن ما معاني هذه الأسماء وما آثارها وما دلالاتها على النفوس والقلوب؟ هذه مسألة أيها الإخوة ينبغي أن نعنى بها وأن نربي عليها أنفسنا وأسرنا، حتى يعلم الإنسان أن العبد إذا عرف معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته امتلأ قلبه تعظيما لله، وامتلأ قلبه خوفا من الله ومهابة له، فأثر ذلك على سلوكه وعلى أخلاقه وعلى فعله بالأوامر واجتنابه بالنواهي. ولا شك أن من تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيجد فيهما ما يغنيه ويكفيه، والله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله واتباع شرعه واتباع ما أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة التي سماها الله سبحانه وتعالى وحي. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى الموضوع الذي معنا، وهو موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله معناه باختصار أن يعتمد العبد على الله وحده في جميع أموره، فيما يرغب فيه من الحاجات وفيما يحذره مما يخافه وفيما يفعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور كلها، مع فعل الأسباب التي أذن الله سبحانه وتعالى فيها. فإذا توكل على العبد على ربه تبارك وتعالى مثلا في الصلاة، يتوكل على الله في أن الله يعينه على القيام بهذه الصلوات الخمس بأركانها وشروطها وأوقاتها، وهو مع ذلك يفعل السبب، فلا يجلس في بيته ويقول توكلت على الله في الصلاة، وإنما يذهب ليتوضأ ويذهب ليبحث عن الجماعة ليصلي معهم، يبحث عن ما يوقظه لصلاة الفجر، فيفعل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في أموره كلها. ومن ثم فلا بد في باب التوكل على الله سبحانه وتعالى من أمرين، ولا بد أن يجتمع هذان الأمران. أحدهما الاعتماد على الله اعتمادا حقيقيا خالصا، فتعتمد على الله وحده في أمورك كلها. الأمر الثاني أن تسأل الأسباب التي أذن الله سبحانه وتعالى بها. ومن اعتمد على أمر واحد من هذين دون الآخر فقد وقع إما في الانحراف وإما في نقص العقل. فلو إنسان توكل على الله دون أن يفعل سببا لقيل هذا ناقص العقل، لأنه لا يمكن أن يتم ما يريده الإنسان إلا بفعل الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لو أن إنسانا اعتمد على الأسباب وحدها دون أن يتوكل على الله وحده لربما كان ممن دخل في الشرك والعياذ بالله، لأنه اعتمد على الأسباب وحده. والتوكل على الله سبحانه وتعالى فسره بعض العلماء بعدة تفاسير تدل على بعض معانيه. فمثلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول التوكل عمل القلب، فعمل القلب هو التوكل، ولا شك أنه من أعظم أعمال القلوب. وبعض العلماء فسر التوكل على الله بالرضا، أن يرضى الإنسان بأمر الله سبحانه وتعالى ويسلم لله تبارك وتعالى أموره كلها، وإذا سلم أموره كلها اعتمد على الله. سواء جاءت الأسباب بما يحبه أو بما لا يحبه فيرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى له. ولذلك سئل يحيى بن معاذ فقيل له متى يكون الرجل متوكلا، فقال إذا رضي بالله وكيلا، إذا رضي بالله وكيلا سبحانه وتعالى. وبعضهم قال إن التوكل هو التعلق بالله في كل حال، وهذه مسألة مهمة، فيتعلق بربه تبارك وتعالى في كل أحوال، إن جاءه المال والشرف لا يقطعه ذلك عن التوكل على الله، إن ابتلي بالصبر والمرض لا يقطعه ذلك عن التوكل على الله، وهكذا في أحواله وأموره كلها. حتى إن بعضهم قال إن التوكل معناه أن يستوي عندك الإقلال والإكثار، أن يستوي عندك الغنى والفقر. وكيف يستويان؟ يستويان حينما تعلم أن الله هو المقدر وهو الرازق، حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، وهو الله سبحانه وتعالى المتصرف بعباده كما يشاء. فإذا ما صرت غنيا أو فقيرا لا تتغير أحوالك ومعاملتك لربك تبارك وتعالى. ومن ثم فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في غير ما آية من كتاب الله أمر بالتوكل، وجعله أحيانا شرطا للإيمان، وبين بعض ثمراته. فتدبروا كتاب الله سبحانه وتعالى فستجدون فيه ما يرضي النفس ويشرح الصدر ويزيل غمه ويجعل الإنسان في حياته وفي أحواله يجعله مستريحا مطمئنا. يقول الله تبارك وتعالى في صفات المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى الخوف من الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الصفة الثانية، قرأوا القرآن يخشعون، تلي عليهم القرآن، وهنا في الآية دلالة على أن الإنسان قد يخشع حينما يتلى عليه القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يقرأوا عليه القرآن وقال إني أحب أن أسمعها من غيرك، وبكى عليه الصلاة والسلام لما قرئ عليه القرآن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الصفة الثالثة وعلى ربهم يتوكلون، فقوله وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم الجر والمجرور هنا يدل على الحصر، أي يتوكلون على الله لا على غيره. ثم ذكر الصفة الرابعة الذين يقيمون الصلاة، والصفة الخامسة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذه جرت في قصة موسى مع قومه من بني إسرائيل كما تعلمون جميعا في سورة البقرة. فإن الله سبحانه وتعالى لما نجى بني إسرائيل من فرعون وقومه ذهب بهم إلى ديار فلسطين، ثم إنهم لما أقبلوا على الأرض المقدسة كان يحكمها أناس يقال لهم العماليق الجبابرة، فقال موسى لقومه كما أخبرنا الله تبارك وتعالى يا قوم، ويقال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن موسى يأمرهم، وهذا أمر الرسول واجب الطاعة، ويبشرهم بأن الله كتبها لهم، ويقول ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خالدين. لكن طبع اليهود أبوا وقالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا سيخرجوا منها فإن دخل. لكن لم يكن قوم موسى كلهم على هذه الحالة، بل كان فيهم من عباد الله المؤمنين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكنهم لم يسمعوا لا لدرس موسى ولا لدرس أصحابهم، وقالوا كما أخبرنا الله، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نعوذ بالله من الجبن. وكيف نقارن حال هؤلاء مع حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما واجهوا المشركين في بدر ولم يكونوا خرجوا للجهاد والقتال، وإنما خرجوا لطلب العلم؟ أولئك الصحابة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في الدخول في المعركة، تكلم أبو بكر وتكلم عمر فقالوا حق، ثم تكلم الأنصار وقال سعدٌ والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وقال المقداد رضي الله عنه وأرضاه امضي يا رسول الله ما أمرك الله، ثم ذكر أنهم خضر عند اللقاء صدق في الحرب، ثم قال والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا هو صدق الإيمان، هذا هو صدق الإيمان وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. والله تعالى يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على الله وحده لا على أحد. ويقول سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، والحسب هو الكافي، ولا يجوز أن يكون أحد من الخلق حسبا لأحد، بل الحسب وحده والكافي وحده هو الله سبحانه. وهذه الآية ذكرها الله في سورة الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لأن في الطلاق ما يقع في البيوت من نزاع وخلاف إلى آخره. فعقب الله بتلك التعقيبات في سورة الطلاق وهي تعقيبات عجيبة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يطع الله ورسوله، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله في هذه السورة لتطمئن النفوس والقلوب حتى في حال الخلاف والشك. وهكذا المؤمنون يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ويقول سبحانه وتعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. انتبهوا لهذه الثلاثة الأمور، توكل وهو الاستعانة، إنابة وهي العبادة، وإليك المصير أي المرجع إلى الله سبحانه وحده، والمآب إليه تبارك وتعالى. وهنا نرى أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويقصد به أمته أيضا بالتوكل عليه، فيقول الله سبحانه وتعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يا محمد إنك على الحق المبين، إنك على الصراط المستقيم، فتوكل على الله وحده لا شريك. ونعمة بالله وكيلا سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. حتى تنقطع الآمال في العباد، وحتى لا يبقى للمسلم تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لأن العباد يموتون. الملوك، الرؤساء، قواد العروش والجيوش يموتون، لا يغنيهم إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى، لا يغنيهم مالهم ولا قواتهم، لأنهم يموتون. لكن على من يتوكل العبد؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، له صفة الحياة أزلا وأبدا، لكن العباد يموتون ويمرضون، ولو عاشوا دهرا فلا بد أن ينتهوا إلى الفناء. فكيف يتوكل الإنسان على مخلوق لا يملك من أمره شيئا فضلا عن أمر غيره؟ ولذلك يروى عن إبراهيم الخوار أنه لما قرأ هذه الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال: ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى. وصدق، وصدق، لأن من تيقن أن الله هو الباقي وهو مالك الملك وهو الحي الذي لا يموت، فإنه يربط توكله واعتصامه بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهذا في غزوة أحد، لما وقع للمسلمين ما وقع وأصابهم القرح، أصابهم القرح، واستشهد من المسلمين 70، وجرح رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وناله من الأذى ما ناله. فخرج المشركون بعد نهاية المعركة، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم خرجوا يريدون المدينة، إنهم خرجوا يريدون المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجراحاته، والمسلمون بجراحاتهم، وعددهم يقل عن عدد المسلمين، عن عدد المشركين، عددها أقل من 1000، ووقع لهم ما وقع وجرى لهم ما جرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعزم الصادق المتوكل على الله، قال: والله لئن ذهبوا إلى المدينة لأناجزنهم فيها. ولحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى حمراء الأسد، ولكن المشركين رضوا من الغنيمة بما نالوه وخشوا من الهزيمة ففروا. فلقيهم في الطريق وفد من عبد القيس، فسألوهم فقالوا: اذهبوا إلى محمد وقولوا له إنا قد جمعنا له وجمعنا له. فأتى هذا الوفد ومر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أذى سفيان، وكان مشركا آنذاك، وقريشا قالوا ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم واتبعوا رضوان الله. الله أكبر، من توكل على الله كفاه. وهذه هي الكلمة التي قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. لما ألقي في النار وجمع له الحطب وأرادوا أن يلقوه فيه قال إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله قلنا يا نار كوني برد سلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيف فجعل لهم الأخبر ونجى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما نجى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوكل عليه، وهذا هدي صلى الله عليه وسلم. من تدبر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان في جميع أحواله أفضل المتوكلين. وانظروا إليه في مكة وفي المدينة وفي الهجرة وفي غزواته كيف يكون توكله على الله والتجاءه عليه، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يبذل الأسباب. ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام، لبس درعين واحد فوق الآخر، وكان وأصحابه ويأمرهم بالتدريب والرمي، وكان صلى الله عليه وسلم ينظم صفوفه ويجمع السلاح امتثالا لأمر الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. إذا صدقنا في التوكل على الله لا تخافنا الجيوش التي أمامنا في جيوش الأعداء، وإنما ترعب الجيوش التي بيننا وبينها مئات السنين. وهذا الذي نصر به النبي صلى الله عليه وسلم ونصر به أصحابه، الرعب الرعب. لكن متى يكون الرعب يتحقق للأمة الإسلامية؟ حينما تصدق في إيمانها وتحكيم قرآنها وتوكلها على ربها واعتصامها به. وإلا فلا كرامة، وإن تسموا بالإسلام وإن تظاهروا به لا كرامة إلا لمن اعتمد على الله وتوكل عليه وأناب إليه وحكم شرعه. هذه موازين لا تتغير أبدا في اختلاف الزمان والمكان، موازين ثابتة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها كان أفضل من توكل على ربه، وكان قدوة لنا في ذلك. ولم ندخل في تفاصيل سيرته لأن هذا معلوم للجميع، وأدعو إلى تدبر سيرته صلى الله عليه وسلم لنخلص منها إلى مثل هذه المعاني الإيمانية. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال في نفسهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. فإذا ما توكل الإنسان على غير الله سبحانه وتعالى نقص إيمانه، وربما زال إيمانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتعرفون أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم بك أسلمت وبك آمنت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خلصت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال له هديت ولقيت وكفر. إذا خرج الإنسان من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول له الملك هديت وكفيت ووكفت. بعد أن عرضنا بمعنى التوكل وبعض النصوص الواردة فيه الكتاب والسنة، نعرض لمسألة، المسألة الثالثة، وهي أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بأن يتحقق في الإنسان عدة أمور، فانتبهوا لها. الأمر الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته، فمن لم يعرف الله بأسمائه وصفاته لا يصح توكله أو لا يقبل توكله. من لم يعلم أن الله هو الحي القادر علام الغيوب جبار السماوات والأرض المتكبر بيده الأمر كله إلى آخر أسمائه وصفاته، لا يستقر في قلبه أن الله المتصف بهذه الصفات هو الذي يستحق التوكل، فينقص توكله على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى والبعد عن الشرك، فمن تعلق قلبه بغير الله فقد نقص توكله على الله سبحانه وتعالى. من تعلق قلبه بمخلوق مهما كان هذا المخلوق وليا او صالحا او غنيا او ملكا او غير ذلك، من تعلق قلبه باحد من الخلق نقص ايمانه وتوكله على الله سبحانه وتعالى. ولكن اخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى شرط أساسي لإخلاص التوكل وصدقه باعتماد العبد وتوكله على الله وحده لا شريك له. الأمر الثالث أن الإنسان وهو يعتمد على الله سبحانه وتعالى يفعل الأسباب لكنه لا يعتمد على الأسباب لها، وإنما يعلم أنها أسباب وأن الله أمرنا بها، فلا يقع في قلبه أن هذه الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه أنها هي التي تنفع وتضر وهي وحدها المتصرف، لا، وإنما يفعل السبب ويصدق في توكله على الله سبحانه وتعالى وأنه تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر كله. الأمر الرابع هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فمن ساء ظنه بربه تبارك وتعالى نقص توكله أو عبده. فعلى الإنسان أن يحسن ظنه بالله كما ورد في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أو المسألة الرابعة هي أنه ينبغي أن نعلم أن التوكل أنواع. النوع الأول التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، من النفس والضر يعني دفع الضر والنصر والشفاء وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أن يتوكل على الله وحده في هذه الأمور كلها، ومن توكل على غيره فيها فقد نقص توحيده وربما وقع في الشرك الأكبر. من اعتقد أن وليا من الأولياء ينفع ويضر أو يشفي مريضا كما يفعل القبوريون وغيرهم الذين يعتقدون في الأولياء من أهل القبور وأحيانا من غيرهم يعتقدون أن هؤلاء ينفعون ويضر، إذا مرض قريبه أو زوجته، إذا قل ماله أو ركبه الدين، إذا أصابه هو المرء أو غير ذلك، تجد هذا الإنسان يقول يا فلان اشفي مريض، يا فلان ارزقني، فيدعو غير الله سبحانه وتعالى.
فهذا توكل تام على غير الله، وهو من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة. وينبغي أن نعلم أن الإنسان لا يتوكل على غير الله في هذا الأمر إلا وقد وقر في قلبه أن ذلك الشيء فيه نفع وضر، أن هناك عند هذا الشخص أو عند هذا الأمر الذي توكل عليه عنده سبب خفي لأجله اعتمد عليه وتوكل عليه. وهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها وأن ننبه إخواننا المسلمين في كل مكان لها، لأن تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور معناها أن الإنسان اعتقد فيها وعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. فتوكل العبادة لا يصرف إلا لله، فإن صرف لغير الله كافر. النوع الثاني من التوكل التوكل في الأسباب الظاهرة المادية، مثل أن يتوكل الإنسان على غني أو أمير في رزقه، ويشبه كثيرا ما نشاهده من بعض الناس في اعتمادهم في رواتبهم على الدولة أو على الشركة، ويستقر في قلب الإنسان أحيانا أنه إن انقطع الراتب مات، أو بالأحرى إن انقطع هذا الراتب ساءت حاله وضاع مستقبله. وهذا الحقيقة من الأمور الخطيرة، هذا من الأمور الخطيرة التي نشاهدها ونسمعها، وخاصة من شبابنا الذين أحيانا يكون قد تخرجوا أو قرب تخرجهم، يظن أنه لا يمكن أن يضمن مستقبله كما يعبرون إلا بأي شكل، إلا بأن يكون له راتب في الوزارة الفلانية أو في الشركة الفلانية. فهذا سماه العلماء شركا أصغر، وقالوا إنه شرك خفي. ومعنى أنه شرك أصغر أنه لا يخرج الإنسان من الملة، لكنه من الكبائر التي ينقص فيها إيمان العبد ويضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع التوكل ما يسمى بالوكالة، أي الوكالة في الأمور العادية، يوكل شخصا آخر في أمر من أموره فيما يقدر عليه هذا الشخص، فهذا من الأمور الجائزة. ولا يكون في ذهن الإنسان إذا وكل فلانا في هذا الأمر، لا يكون في ذهنه ولا يخطر على قلبه أن هذا الشخص مستقل بالأمر، فإن خطر بباله أنه مستقل بالأمر وأنه توكل على فلان في القضية الفلانية لينجزها له واعتمد عليه، نقص توكله على الله ووقع في الشرك الأصغر وربما وقع في الشرك الأكبر. لكن توكل الإنسان أو توكيل الإنسان غيره في الأمور العادية، يوكله في شراء شيء أو بيعه أو إنابته عنه أو غير ذلك، بل كما هو معلوم أن غالب التوكيل إنما يكون من الأقوى إلى الأضعف، فتجد الإنسان يوكل ابنه الأصغر، يوكل أخاه الأصغر، يوكل فلان من الناس على مبلغ من المال أن يفعل له، فهو توكيل لا من الأعلى إلى الأدنى، وإنما من الأدنى إلى من الأعلى إلى إلى الأدنى. فهذا دليل على أن توكيله هو الحالة هذه إنما هو توكيل في أمر عادي لا شيء. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الناس في توكلهم على الله سبحانه وتعالى على درجة، فأعظم الناس منزلة الأنبياء وأتباع الأنبياء، جعلنا الله وإياكم من أتباع الأنبياء، هم الذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى في أمورهم كلها، في إيمانهم بالله، في عباداتهم لله، في دعوتهم إلى الله، في جهادهم في سبيل الله ونصرته ومجاهدة أهله، في أمورهم كلها يتوكلون على الله سبحانه وتعالى وحده. ودونهم درجة من يتوكل على الله في استقامة نفسه وصلته بربه فقط، لكن لا يهمه أمر المسلمين أو أمر الآخرة. فهذا الإنسان توكل على الله لأن الله يحميه ويحمي دينه فقط، لكنهم أقل درجة من المجاهدين، من النوع الأول المجاهدين الداعين إلى الله سبحانه وتعالى. وأدنى من هؤلاء درجة من يتوكل على الله في أمور دنياه فقط، في رزق يناله أو عافية أو زوجة يريدها أو نصر على عدو أو شكر شريك. وأشر من هؤلاء جميعا من يتوكل على الله في المعاصي، نعوذ بالله من أحوال هؤلاء، تجده وهو يحدث للسفر إلى الفساد يقول إن شاء الله يحدث بإذن الله تبارك وتعالى نسافر بإذن الله تقابلني فلان، يتوكل على الله في أمور المعاصي، نعوذ بالله، نعوذ بالله من أحوال هؤلاء. والتوكل، وهذه هي المسألة الخامسة، التوكل على الله سبحانه وتعالى كما سبق لا يتم إلا لمن أخلص لله التوحيد واستقام على منهج أهل السنة والجماعة. ومن ثم فإننا نجد أن الذين ضلوا في باب التوكل على الله عدة أصناف. الصنف الأول المعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته، فهؤلاء على من يتوكلون إذا كانوا لا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خلاق رزاق محيي مميت عالم قادر إلى آخر أسمائه وصفاته، يضعف إيمانهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الذين ضلوا القدرية المعتزلة الذين قالوا إن الإنسان له إرادة مستقلة عن الله، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله وإن الله لا يخلق أفعاله، فهؤلاء لا يتوكلون على الله في أمورهم وإنما يتوكلون على أنفسهم، فيظنون أنهم هم أنفسهم الذين يفعلون أفعالهم، فلا حاجة فيهم إلى التوكل على غير الله. النوع الثالث من الذين ضلوا في هذا الباب الأشعرية والصوفية، فإن الأشعرية أنكروا الأسباب وقالوا الله هو الفاعل والأسباب لا قيمة له، وإنما يأتي الفعل عند السبب لا بالسبب. والصوفية أيضا كما تعلمون وكما تسمعون من أحوالهم قالوا حقيقة التوكل ترك الأسباب، فلا تطلب الرزق ولا تسعى في الأمر. ومن ثم تجد أن كثيرا من هؤلاء يذهب إلى البراري لا يحمل معه شيء ويقول أنا متوكل على الله، وهذا لا شك أنه خطأ كبير وضعف في العقول، لأن العقول المستقيمة هي التي تعلم أن الأمر إنما يتم بسببه. فلو أن إنسانا قال أنا سأتوكل على الله ويأتيني أكل ما يمكن وأشفع لا يمكن إلا بفعل السبب. لو قال رجل أنا أتوكل على الله وإن شاء الله سيأتيني الولد ولا يتزوج، لا يمكن هذا. وهكذا في بقية أمور الحياة، فمن ترك الأسباب أو زعم أن الأسباب لا قيمة لها إطلاقا فقد انحرف في فهمه لتوكله على الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة هي أن التوكل على الله سبحانه وتعالى له آثار عظيمة في حياة الفرد والمجتمع وفي حياة الأمم، وسنشير إلى بعض هذه الآثار. ومنها أولا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان القوة والعزة لله وحده لا شريك له. ومن ثم فإن بعض السلف رحمهم الله تعالى قال، انظر ماذا يقول بعضهم: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. لأن الإنسان إذا توكل على الله وحده لا يخاف أحد مهما كان. لو اجتمعت الدنيا كلها بعروشها وجيوشها على أن يكيدوك أيها الإنسان لا يملكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير، قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت. إذن التوكل على الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان قويا في إيمانه، قويا في حياته، قويا في صبره على البلاء، قويا في مواجهته للمحن والابتلاء، قويا حينما تدلهم الفتن وتضطرب الأمور ويحوص الناس ويحار الحليب، يقف قويا لأنه يتوكل على من؟ على الله وحده لا شريك له، ويعتصم به ويعتمد عليه وحده لا شريك له. وقد ورد في الصحيح، بل في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. ليس بحظ ولا غليظ ولا فخار بالأسواق الآخرة، سميتك المتوكل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه المتوكل، كما أن له أسماء أخرى معروفة: محمد وأحمد والحاشع إلى آخره. وقد روي أن في بعض الآثار أن حملة العرش إنما يطغون على حمله لقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ومن ثمراته الرضا، أن يرضى الإنسان بما قسم الله له. فإذا توكل على الله في أموره كلها رضي في الله سبحانه وتعالى وبما قسم له، لأن كل أمر قدره الله سبحانه وتعالى على العبد فلا بد له فيه من أمرين. الأمر الأول التوكل على الله قبل نزوله وأثناء فعله، ثم إن صدق الإنسان بهذا يأتي الأمر الثاني وهو الرضا بالله على أي حال وقع الأمر. وهذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الافتخارة، والاستخارة إنما تكون في الأمور الدنيوية، أما الأمور الشرعية المطلوبة فلا يستخير الإنسان فيها. إذا أراد أن يصلي أو يقوم الليل أو يقوم أو يحج أو يعتمر أو يتصدق لا يقول استخير، وإنما يقدم عليها لأنها طاعة لا يتردد فيها، ولكنه يستخير في أموره الدنيوية التي لا يدري هل يكون له فيها خير أم يكون له فيها شر. فإذا تردد في الأمر ولم يترجح له أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستخارة، والذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. ثم في آخر هذا الحديث يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بعد ما يسوي حاجته يقول: وإلا تصرفه عني، يعني إن لم يكن خيرا لي، واقدر لي الخير حيث كان ثم غضني به. فيرضى الإنسان بما قسم الله سبحانه وتعالى له. ولا شك أن الإنسان إذا توكل على الله وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لا يغضب من أي أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى عليه. والتوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم ثمراته أنه يزيل عن النفس الخوف والرعب. الخوف والرعب، ومن توكل على غير الله أصابه الله بالخوف والرعب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه، فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب. وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. قفوا عن هذه الكلمة أيها الأخوة. ما رجا أحد مخلوقا وتوكل عليه إلا كانت النتيجة عكسه، خاب ظنه فيه فينقلب عليه. إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. والحالة هذه، والله سبحانه وتعالى يقول هكذا، يقول شيخ الإسلام، يقول: فإنه مشرك، ومن يشرك بالله، ينقل شيخ الإسلام، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكذلك المشرك، وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوه فيحصل له رعب، كما قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والخالص من الشرك، أي من أخلص قلبه من الشرك، هو الذي يحصل له الأمن، كما قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا بماذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك الشرك. ألم تسمعوا إلى العبد الصالح، يعني لقمان، حينما قال: إنما الشرك لظلم عظيم. فالذي لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك له الأمن، وعكسه له الرعب والخوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن ثمرات التوكل أن التوكل على الله سبحانه وتعالى يكون سببا لأن يقوم الإنسان بما أمر الله به من فعل الأوامر واجتناب النواهي. الإنسان ضعيف تحيط به الوساوس والشياطين، يضعف عن الصلاة، يضعف عن الإتيان بها في أوقاتها، يضعف عن فعل ما أمر الله، يضعف عن ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى من المعاصي. ولكن التوكل على الله سبحانه وتعالى يبني في قلب العبد المؤمن ما يجعله يقوم بما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه على الوجه الأكمل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن النفس لا بد لها من جلب المنفعة ودفع المضرة، فإن لم تكن متوكلة على الله في ذلك واثقة به لم يمكن أن تنصرف عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقا، بل لا بد أن تعصي الأمر في جلب المنفعة ودفع المضرة. فلا تصح العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه، كما أن التوكل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لا تتحقق إلا بأي شيء؟ إلا بالاستعانة. أنت تريد أن تعبد الله على الوجه الحق، لكن كيف تعبده وأنت غير مستعين بالله؟ لا يمكن. فلا بد من الاستعانة بالله وحده لا شريك له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واذكر ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. تبتل إليه شيء تعبده، تعبده متى؟ إذا علمت أنه رب المشرق والمغرب واتخذته سبحانه وتعالى وكيلا، وكفى بالله وكيلا. يقول شيخ الإسلام بعد ذلك: والمقصود أن امتثال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون التوكل والاستعانة، ومن كان واثقا بالله أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره أمكن أن يدع هواه ويطيع أمره، وإلا فنفسه لا تدعه أن يترك ما يقول إنه محتاج فيه إلى غيره. وهنا أيها الإخوة يلاحظ على أحوال الناس حينما تأتيهم المحن ويخافون على أنفسهم، يلاحظ عليهم أمران على ضوء هذه الثمرة من ثمرات التوكل. الإنسان الذي كان يحرص على الصلاة في أول أوقاتها يتابع الإذاعة والتلفاز ينظر ماذا جرى، خوف رعب في نفسه. بينما الإنسان في حال المحنة وفي حال الخوف يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى الله ويفعل الأسباب. لكن الناس انصرفوا، حتى إن الإنسان ليجد أحيانا المرأة في بيتها التي كانت تستمع الشريف الإسلامي، كانت تستمع إلى إذاعة القرآن وقراءة القرآن وفتاويه، تجد حتى هذه المرأة انصرفت وانشغلت بغير ذلك، تتابع الأخبار وتتحدث في التليفون عن ما جرى وما سيجري وما هو متوقع. وصار الناس كلهم يحللون الأحداث حتى العوام والصبيان. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يتابع الأحداث، الإنسان من لحم ودم وعاطفة وقلب وروح، لكن أن يكون حال الناس وقت المحنة أضعف من حالهم قبلها فهذا خطر. بل يجب أن يكون حال الإنسان عند ما يشتد به الأمر أن يكون قربه من الله وتوكله على الله وقراءته للقرآن واعتصامه بالله وتدبره لآيات الله ودراسته لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على العلم وعلى طلب العلم وعلى تربية أسرته وعلى بنائها وعلى تنفيه الناس وعلى الدعوة إلى الله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي غيرها من الأمور، يكون حرصه أكثر مما سبق، لأنه أحوط إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عباس الذي ذكرناه قبل قليل، قال له: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك الشدة. فإذا عرفك الله بالشدة أعانك على عبادته وطاعته والاعتصام به وأزال عنك الخوف والرعب. الأمر الثاني الملاحظ على الناس في وقت المحن أن بعض الذين بيدهم الأمر إذا فعلوا بعض الأسباب قد يخطر في قلوبهم أن هذه الأسباب كافية لوحدها لمنع الشر والفتنة، فيتوكلون عليها ويظنون أنها هي التي نفعتها وهي التي أبعدت الشر عنها، ويستقر هذا الأمر في نفوسهم، ومن ثم فتجد هؤلاء يقطع أو يضعف صلته لله سبحانه وتعالى وما ينبغي أن يكون عليه في زمن المحنة حتى يمنع الله عنه الشر والفتن. تجد هؤلاء يظن الواحد منهم أنه ما دمت تكلم على هؤلاء في هذا الأمر كفت. إذن أن نغير الأحوال أن نتدبر حالنا والمعاصي المنتشرة فينا فنمنعها، نوثق صلتنا بالله وبالعلماء حتى نغير تغييرا حقيقيا. أن نفعل شيئا من هذا؟ لا، يعني هذا الأمر الآن أمر ثاني، وهذا الأمر أيها الإخوة إذا استقر في بعض النفوس هو خطير جدا، لأن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده ويمتحنهم. فإذا جاءتكم الآيات ولم يعتبروا بها فإن الأمر مؤذن بخطر ربما يأتي من طريق لا يحسب الإنسان حسابه. وهذه مشكلة الآن، مشكلة أن يستقر في النفوس أن تلك الأمور المتعلقة بإسلامنا وديننا وتحكيم شرعنا أن هذه الأمور يحكي ما نحن فيه ولا داعي للتغيير. ومن ثمرات التوكل أن التوكل على الله سبحانه وتعالى ينجيه مما يخافه الإنسان من الفقر. وقد ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصابتنا فاقة، يعني فقط، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول: أيها الناس، والله مهما يكن عندنا من خير فلن ندخره عنكم. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنه من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله من يستغني، الاستغناء هو أن لا يرجو أحد، الإنسان أن لا يرجو أحدا غير الله فيستشرف ما عنده، والاستعفاف أن لا يسأل أحدا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن التوكل قال: قطع الاستشراف إلى الخلق، أي لا يكون في قلبك أن أحدا يأتيك بشيء. فقيل له: الحجة في ذلك؟ فقال: قول الخليل لما قال له جبريل: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فاعتمد على الله فنجاه الله. فمن يستغني بالله يغنه الله، لكن من يعلق قلبه بالناس وفلان وعلان الرزق الفلاني والراتب الفلاني يكله الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الأثر: من تعلق شيئا وكل إليه. قال بعض العلماء: لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل، فتضيع أمر آخرتك ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب الله لك. وكلنا نعلم الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن المبارك والحاكم وابن حبان وابن أبي الدنيا في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما سرزق الطير، تغدو خماص وتروح بطان، تغدو خماص وتروح بطان. هنا في هذا الحديث بعض العلماء وبعض الناس قال قوله تغدو خماصا وتروح بطانا لا يعني أنها تفعل الصبر، وإنما هي بطبعها تتحرك في الهواء وفقط، وهذا من جنس حركة المرتعش بالنسبة له. فمن توكل على الله حق توكله رزقه الله كما يرزقه. ولكن المعنى الصحيح للحديث هو أن قوله عليه الصلاة والسلام لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أن الطير فعلت السبب، والله هو الذي هداها لتفعل السبب. فتغدو تذهب الصباح خماصا جائعة ظاهرة البطون وترجع في المساء بطانا قد رزقها الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فما معنى الحديث؟ لأن كل الناس يذهب ويغدو، ما معنى حق توكله؟ كيف يشبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالطير الذي يظهر؟ والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه من توكل حق على الله حق توكله بالطير مع أن الإنسان يفعل السبب، هو أن الطير يبيت لا يحمل هم رزق. الطير إذا بات مهموم مغموم بين التجارة الفلانية والربح الفلاني والخسارة الفلانية والمال الفلاني والفلوس الفلانية وكذا، لا يبيت مطمئنا مرتاح، هذا هو الطير. فمن توكل على الله سبحانه وتعالى جعل الله له الاطمئنان ويسر له الأسباب دون أن يحدث، فيصير مثل الطير يفعل السبب ويرزقه الله سبحانه وتعالى ويأتيه رزقه. وهذا هو معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان في عهد خلافته جاءه رجل من الأعراب ممن يطلب الرزق، فجلس عند بابه وصار عمر يعطيه، يعني يعطيه أكله وكله، لأن هذا خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، فمكث عند بابه لينال رزقه. فجاء إليه رجل وقال له يا فلان أو يا فتى، أنت هاجرت إلى عمر أو إلى رب عمر؟ هاجرت إلى عمر ولا إلى الله؟ قال ماذا؟ قال اذهب فاقرأ القرآن فإن الله يغنيك عن عمر. فاستيقظ رجل وذهب لقراءة القرآن وعبادة الله وطلب العلم، ولكن عمر الذي كان يرعى رعية فسأل عن الرعية لأنه قطع عنه أياما، فبحث عنه في المدينة حتى لقي، فقال له يا فلان كنت عندنا فإلى أين ذهبت؟ فقال يا أمير المؤمنين جاءني رجل فقال لي هذا الكلام، اقرأ القرآن واعتمد على الله لا على عمر. فقرأت القرآن فأغناني الله سبحانه وتعالى. فقال له عمر يا أخي وماذا وجدت في القرآن؟ يعني ما الذي لفت انتباهك في القرآن؟ قال قول الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى يجعل العبد راضيا مطمئنا. الإنسان الذي يبيت ليله مطمئنا وليس عنده مال، والإنسان الآخر الذي يبيت ليله قلقا وعنده الملايين، أيهما أكثر راحة وأكثر سعادة؟ تلك موازين نعرفها جميعا، لكن نحن بحاجة إلى أن نتفاعل معها عمليا في حياتنا، فلا نغضب إذا نقصت أموالنا، وإنما نفرح لأننا على الإيمان والهدى والثقة، وهذا هو رأس مال المؤمن. أيها الإخوة، وردت قصة رواه ابن أبي الدنيا في التوكل على الله، وقعت في إحدى الفتن التي وقعت في الأمة الإسلامية، والآثار في هذا الباب في باب التوكل والكرامات التي يذكرها الصوفية كثيرة، لكننا أعرضنا عنها صفحة لأننا لا ندري ما في الشكل وإنما يحكمها في كتبه. ولكن هذه الرواية وردت بسند صحيح إلى عوف بن عبد الله قال: بينما رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مكتئبا، تقصدون معروفة قصة ابن الزبير وما جرى بينه وبين الأمويين، مكتئبا معه شيء ينكت به في الأرض، إذ رفع رأسه فسمح له طاحن ومسحاف، هذا من الحرفية العمار. فجاء هذا الرجل صاحب المسحاف فقال له: ما لي أراك مكتئبا حزينا؟ قال: فكأنه ازدراه، رأى شكله حاله، فقال: لا شيء. فقال له صاحب المسحاف: هل الدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر، يعني غير باقي، يأكل منها البر والفاجر، والآخرة أجل صادق يحكم بها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل. فلما سمع ذلك الرجل هذا الكلام كأنه أعجبه، فأخبره بما في نفسه وقال له: إنني حزين مكتئب لما فيه المسلمون، يعني لأحوال المسلمين. فقال له هذا الرجل: فإن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين. وسم: فمن الذي سأل الله فلم يعطه، ودعاه فلم يجبه، وتوكل عليه فلم يكسه، أو وثق به فلم ينجه؟ قال عون بن عبد الله: فعلقت بالدعاء أو تعلقت بالدعاء: اللهم سلمني وسلم مني، فتجلت يعني الفتنة ولم تفت منه أحد. فهذا الرجل يقول: بشفقتك على المسلمين، أولئك الذين يسمعون الأحداث تمر بالمسلمين من حولهم ولكنهم لا يحركون ساكنا ولا تتحرك قلوبهم، لكن المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه أو تداعى له سائر الجسد. وهذا الرجل يقول: إن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين، لأنك تحمل هم الأمة الإسلامية. يحضرك إلى أصاب المسلمين في مكان ما، حوادث أو كوارث، يحضرك إلى قصر المسلمون في إيمانهم ودينهم، تحمل هم المسلمين، لأنك إذا حملت هم المسلمين معناها أنك في شغل، شغل هو الطاعة وهو العبادة وهو التقوى وهو الرضا بالله سبحانه وتعالى. ولقد كان قواد المسلمين رحمهم الله سبحانه وتعالى يتوكلون على الله في جميع أحوالهم، ولا أطيل عليكم بذكر الأمثلة، ولكنني سأذكر مثالا واحدا لرجل من الرجال الذين قاوم الصليبيين زمن الحروب الصليبية. كان له جهاد وأي جهاد، أفنى عمره وحياته في قتال الصليبيين من مكان إلى مكان، وهو نور الدين محمود بن زيد. فإن هذا الرجل ذكر عنه أنه كان يمرر وجهه في التراب قبل المعارك ويدعو ربه ويقول: من محمود؟ يعني نفسه، يعني لا قيمة له، انتصر أو لم ينتصر، يا ربي من محمود؟ إنما هو دينك، إنما هم عبادك، اللهم انصرنا. لا أنانية، وإنما هو رجل عاش بالله وبالله، واعتصم بالله، وصار هم المسلمين همه، وشغل المسلمين شغله، فجاهد في الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه والمسلمين جميعا في مستقر رحمته. روى أبو شامة في الروضتين وابن قاضي شهبة في كتابه الكواكب الذرية الذي ترجم فيه لنور الدين هذا، روى أن القدس لما جاءت بأيد الصليبيين وكان نور الدين يجاهدهم وينتصر عليهم، لكن تحرير القدس إنما تم بعد نور الدين محمود عندما جاء صلاح الدين. بعض الناس ذهبوا إلى زيارة بيت المقدس وهو تحت الاحتلال الصليبي، فماذا وجدوا الصليبيين يقولون عن نور الدين؟ انظروا ماذا وجدوا يقولون عنه. يقول وجد أنهم يقولون عن نور الدين محمود إن له، يقولون إن له مع الله سرا، فإنه ما يظهر علينا بكثرة جنده وعسكره، وإنما يظهر علينا وينتصر بالدعاء وصلاة الليل. وكان مشهورا بصلاة الليل، نور الدين محمود كان معروفا عنها، صلاة الليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول هؤلاء الكفار إنما يظهر علينا وينتصر بالدعاء وصلاة الليل، فإنه يصلي الليل ويرفع يديه إلى الله ويدعو، والله سبحانه يستجيب دعاءه ويعطيه سؤله، وما يرد يده خائبة، ويظهر علينا بهذا، ويظهر علينا بهذا. فالتوكل على الله من جميع الأمة رئيسها ومرؤوسها، من جميع الناس إذا توكلوا على الله فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويهديهم وينصرهم. بقيت مسألة يسيرة أحب أن أشير إليها، وهي أن نعلم أن التوكل على الله لا إله فعل الأسباب، وإنما التوكل على الله هو عينه سبب من الأسباب، مثل الدعاء تماما، كما أن الله أمر بالدعاء وجعله عبادة، بل هو العبادة، بل ورد أنه العبادة، فإن الدعاء سبب، فأنت مأمور بالدعاء، أنت مأمور بالدعاء، لكن قد يحصل وقد لا. كذلك أيضا التوكل على الله سبب من الأمر، فإذا توكلت على الله في أمر من الأمور فقد يحصل ذلك الأمر وقد لا، لكنك عبدت الله وتوكلت عليه فيكون لك الخير حيث كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من عبد يدعو ربه بدعاء ليس فيه اسم ولا قطيعة رحم إلا كان على الله أن يعطيه بها إلا ثلاث خصال: إما أن يستجيب دعاءه بالأول، أو أن الله يدفع عنه من الشر مثله هذا الثاني، أو أن الله يدخر له يوم القيامة من الأجر مثله. إذن الداعي لا يخيب أبدا. قال الصحابة: يا رسول الله إذا نكثر، ما دمنا كالثانين كالثانين رابحين إذا نكثر من الدعاء، فقال: الله أكبر. فلا يقول القائل أنا دعوت لما تجد. ومثله إذا توكل على الله في الأمر فقد يكون من أمر الله أن الله يريد أن يبتليه، فلا يقول توكلت على الله وما استجاب، لا، وإنما سيكون لك الخير لأنك عبدت الله حق عبادته. وقد يكون ذلك الأمر الذي جرى عليك من محنة أو غيرها سببا لترحيص ذنوبك وإيمانك ورفع درجتك. أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن توكل عليه وكفاه، وأن يجعلنا ممن اعتصم به فنجاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لها من أمرها رشدا فتعز أهل الطاعة وتذل أهل المعصية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ختم له بخاتمة السعادة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أثابك الله في الحقيقة الأسئلة كثيرة، منها ما يتعلق بالموضوع وهو التوكل على الله عز وجل وبيان الكتب المعلقة في هذا الجانب، إضافة إلى الكتب المعلقة في شرح أسماء الله عز وجل وصفاته، ولعل هذا الطلب يذكر في آخر الحديث. ومنها ما يتعلق بأمر لاحظ المسلمون ضعف التوكل على الله عز وجل عند حدوثه، ولعل الأسئلة في هذا الجانب تجمع في سؤال واحد، وهو في هذه الأيام هناك بعض الناس يقول بعد الأزمة لولا أمريكا والقوات الكبيرة وذات الدول الكبيرة لذهبت الجزيرة، ما هي نصيحتكم لهؤلاء الناس؟
أن المحاضرة من أولها إلى آخرها فيها نصيحة، لأن مثل هذا الكلام خطير جدا، خطير جدا، لأنه لو قال الإنسان كما ورد في كتب التوحيد لولا الكلب لعثر النفوس، لولا الباب كان قوي لدخل النفوس وسرقوا البيت، هذا من الشرك الأصغر. والإنسان ربما يظن هذا الظن، لكن مثل هذه العبارة التي يقول بها الإنسان لولا أمريكا لذهبت الجزيرة، روح العبارة بأن قلبه كأنه ظن أن أولئك هم الذين حمروا الجزيرة وأنه لولاهم لذهب. ولا شك أن هذا أمر خطير جدا ويدل على ضعف اليقين وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. وما يدري الإنسان ماذا سيجري بعد ذلك، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الشيء الذي نقطع به أن الملاحدة والمشركين والعلمانيين ومثلهم اليهود والنصارى لا يمكن أن يريدوا خيرا من الناس. خذوها قاعدة ميزان رباني، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع الملة. فإذا كانت هذه الأمور جاءت لسبب فلنجعل هذا السبب في محله فقط، ولا نأتي لنزعم أو لنعتقد كما يحدث من بعض الناس يتابع الأخبار يحب هؤلاء النصارى ويواليهم ويظن أنهم فيهم الخير الكثير وفيهم المحبة والشفقة إلى آخره. هذا خطأ، خطأ أن ينقلب هذا الأمر إلى موالاة لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما نحصر الأمر في مكانه وحدث، ونعلم أن العصمة لنا ولبلادنا ولبلاد المسلمين إنما هي بعدة أمور، منها وعلى رأسها عبادة الله وحده والتوكل عليه، ومنها تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى والأخذ على يد السفهاء. إذا حكمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ولو وصفه الواصفون بأن القطع رجعية وأن الرجم رجعية وتأخر إلى آخره، والله يهابنا الأعداء كما هو واقع، يهابنا الأعداء في كل مكان، ولكن المشكلة أننا نرى بعض الصحفيين جاءوا ليكتبوا على إثر الأزمة ليقولوا يجب أن نراجع أمورنا ومسلماتنا. وش مسلماتنا نراجعها؟ تحكيم القرآن مراجعه، الحكم بالشريعة الإسلامية مراجعه، الاعتماد على الله وعبادته وحده لا شريك له مراجعها. هكذا يدخل العلمانيون وأذناب القوميين وغيرهم في تلك الصحف ليقول يجب أن نراجع هذه الأسئلة، تبين لنا أنه حكم بالشريعة وحكم كذا لا تنفعنا وقت الأزمات. هذا كلام، الأمر خطير خطير أيها الإخوة، فعلينا أن نعتصم بالله وأن نتوكل على الله وأن نكون ممن يجد الأمور بميزانها القرآني الصحيح.
إذا مرض الرجل لم يتداوى وإذا سئل عن ذلك ذكر حديث من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنه الحديث الذي ذكرت، ويقول الحديث واضح وظاهره يقول ولا يسترقون أي لا يتداوون، فما رأيك في ذلك؟
أولا يجب أن نعلم أن هذا الحديث ورد في معرض الخبر خبرا عن هؤلاء، لأنه بلغ بهم التوكل على الله أنهم لا يسترقون ولا يسترقون وعلى ربهم ولا يتغيرون على ربهم يتوكل. الأمر الثاني أن هذا الحديث لا يؤخذ لوحده، وإنما تؤخذ الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأوصى أصحابه بالتداوى. فإذا جمعنا هذه الأحاديث تبين لنا أن التداوي وطلب الدواء أمر مشروع ولا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال كأن صاحبه يقول مهم جدا، يقول هناك أناس وتطرق له الشيخ المحاضرة إذا أتاهم الخاطب ليتزوج ابنتهم وهو حديث التخرج ولا يعمل بوظيفة حكومية لا يزوجونه، فهل التوكل عند هؤلاء الناس ناقص أم هو أخذ بالسبب؟
الحقيقة أن هذا توكل ناقص، توكل ناقص بلا شك. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه فقط، ما قال وماله ترضون ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ذلك الشاب فقال من استطاع منكم الباء أي القدرة على الزواج لكم. فإذا جاءكم الشاب معه المهر وعنده القدرة فزوجوه. أن تربط الأمر بأمر غيري الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والحقيقة أن هذا أمر خطير. مثله أولئك الذين يربطون الزواج بالدراسة. واحد اتصل بأحد المسؤولين عن التعليم عن بنت يقول إن لم تقبلوها معناها لا تتزوج. إيش الكلام؟ الأمر أيها الإخوة خطير جدا. واعلموا أن العبد يعانى على النكاح كما ورد عن النبي ثلاثة حق على الله عونها، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وأنتم تشاهدون هذا، هل وجدتم شابا تزوج فسقط؟ لا، يعني بسبب زواجه. وإنما الذي تشاهده أن الشاب إذا تزوج رزقه وجاءه رزق من كل مكان، جاءت الإعانات التي لا ليس فيها منا، ويسر الله أمره، وإذا جاءه المولود جاء المولود ومعه رزقه. لكن ضعف النفوس وضعف التوكل على الله يظن أنه ما لم يكن الشاب في وظيفة، ما لم يكن الشاب عنده بيت، ما لم يكن الشاب كذا وكذا، هذا تعلق بأمور وأسباب. فأخشى على هؤلاء أن يعاقبهم الله بنقيض خطه فيزوجون من كان ظاهره المال فيكون وبالا على ابنته. فاتقوا الله في بناتكم وامتثلوا امر رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته او خلقه فزوج الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير.